يا منى تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رأينا في اللقاءات السابقة في كلامنا حول موقعة العقاب ما حدث من هزيمة كبرى لجيوش الموحدين. حقيقة كانت هزيمة شديدة، وأثارها ونتائجها كانت كبيرة. لما رأينا في الحلقات السابقة ما حدث أثناء التقاء الجيشين، جيش ألفونس الثامن ممالك نصرانية في شمال الأندلس بقيادة ألفونس الثامن، وجيوش المسلمين بقيادة الناصر لدين الله. بدأت المعركة كما رأينا بانتصار الموحدين على جيوش ألفونس الثامن، لكن الذي حدث أن ألفونس الثامن تعلم من درس هزيمته في الأرك، وعلم أنه لا يدخل المعركة بكل جيشه أو خطط لذلك كما حدث في الأرك، وإنما يجعل هناك مددا واحتياطيا في حال هزيمة الصف الأول أو الصفوف الأولى التي دخلت المعركة، فإنه يدخل بالمدد وبالاحتياط إلى المعركة، وبالفعل خطط لذلك. فبعد أن كان النصر حليفا للموحدين في بداية المعركة، فإنه دخل المعركة بالاحتياط، وجعل هدفه على قلب الجيش الموحدين وعلى الخيمة الحمراء التي فيها الناصر لدين الله. الناصر لدين الله كما رأينا نصب خيمة الخليفة في المعركة، لكن جعلها في الخلف، وجعل حولها الحراسات القوية، وجعل حولها الآلاف المؤلفة من العبيد، وضرب حولها سياجا من الحديد بحيث لا ينفذ إليها. ألفونس فطن لهذا، لذا فركز هجومه على الخيمة وعلى الناصر، وبالفعل استطاع أن يخترق الصفوف باحتياطه من الجنود. اخترق الصفوف ووصل إلى حراس خيمة الخليفة، وأعمل فيهم قتلا، ومات الآلاف من العبيد وهم يدافعون عن خيمة الخليفة. لكن لا شك أن ذلك أثر في جميع الجيش، لأنهم رأوا أن القشتاليين وأعوانهم كادوا أن يقتحموا خيمة الخليفة، فذلك أثر في معنويات الجنود وبدأت الهزيمة كما رأينا. ولما وجد الناصر أنه لا فائدة من أن يقاوم أو أن يبرز بنفسه للمعركة، فرأى أن يترك أرض المعركة ويفر، فامتطى فرسه وفر من أرض المعركة. وبفراره لا شك أن الجنود فروا أيضا وانسحبوا، وكانت فرصة للقشتاليين ولأعوانهم من إكثار القتل والأسر في صفوف الموحدين. قتل الكثير من المسلمين، حتى أن الفونس الثامن أرسل رسالة إلى البابا يقول فيها إن عدد قتل المسلمين تجاوز 100,000، تجاوز 100,000، وهذا عدد كبير جدا، وقل لا شك من أعداد القتلى بين النصارى، ولأنهم نظروا إلى هذه المعركة كأنها نظرة دينية، كأنها معجزة من الله سبحانه وتعالى بإكثار القتل في المسلمين وقلة القتل في جيوش النصارى. الروايات الإسلامية تقول إن عدد القتلى وصل إلى 60، وبعضها يقول أكثر من ذلك، وأن عدد الأسرى وصل أيضا إلى 60، وبعضها يقول أكثر من ذلك، وبالغت بعض الروايات فقالت إنه لم يرى بعد هزيمة العقاب شابا صالحا للقتال في بلاد الأندلس. ولا شك أن هذا أراه من المبالغة، لأنه حتى لو أخذنا بأكثر التقديرات وأنه قتل 100,000، فلا شك أن أعداد جيوش المسلمين في الأندلس وفي المغرب العربي تتجاوز ذلك العدد بأضعاف مضاعف. لكن لا شك أن زاد القتل والأسر في المسلمين. لو تأملنا في العقاب وفي هزيمة العقاب، فلابد أن نرى أسبابا أدت إلى ذلك، ولكل شيء سبب. فهناك أسباب أدت إلى هزيمة الموحدين، من هذه الأسباب ما كان من ناحية ألفونس وجيشه ومعاونيه. فألفونس الثامن حدد هدف حياته في أن يثأر لموقعة الأرك التي هزم فيها أمام المنصور الموحدي، فجعل ذلك هدف حياته. وكما ذكرت قبل ذلك أقسم ألا يمتطي فرسا ولا بغلا ولا يقترب من النساء من زوجاته حتى يثأر، ولا يقترب من النساء حتى يثأر لهزيمة الأرك، بل وأمر بتنكيس الصليب في طليطلة وغيرها. فجعل الهدف هو أن يثأر، فعاش من أجل ذلك اليوم. ثم إنه دبر وخطط وأخذ بالأسباب وأحكم خطته، والله سبحانه وتعالى جعل هناك أسبابا لكل نتيجة، فإذا أخذنا بالأسباب تحققت النتائج، وإن لم نأخذ بالأسباب لم تتحقق النتائج. والله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نقاتل العدو بالدعاء، نجلس فقط نقتصر على الدعاء ولا نأخذ بالأسباب، لم يأمرنا بذلك، وإنما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ونكرت القوة لتشمل جميع أنواع القوة. لا شك أن العزم والإرادة والتصميم ذلك أيضا من القوة. فعلى المسلمين أن يأخذوا بالأسباب المتاحة التي يستطيعونها ويدعون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أخذوا بالأسباب، وألفونس استطاع أن يعطي المعركة، معركة العقاب، صبغة الدينية بأن أدخل الكنيسة والبابا في المعركة، والبابا حولها إلى معركة دينية ما بين الشرق والغرب، وأمر بالتطوع من سائر أنحاء أوروبا، فتوافد المتطوعون على طليطلة من أجل المشاركة في النص في المحاربة في محاربة المسلمين في محاربة المسلمين. فأعطاها أعطيت هذه الصبغة الدينية. في المقابل نجد هناك أسبابا عند المنصور وعند قادته وعند جيشه. من هذه الأسباب أن المنصور لم يأخذ بالشورى كما فعل أبوه من قبل، أو كما فعل يوسف ابن تشفين في الزلاقة، وإنما انفرد برأيه ولم يشاور قادة الأندلس في كيفية الاستعداد للمعركة وكيفية مواجهة النصارى الشمال، لم يأخذ برأيهم، وهم أدرى في بحروب مع بعضهم البعض، فلم يأخذ برأي قادة الأندلس، بل إنه ترك وزيره أبا سعيد ابن جامع، تركه يعني يقلل من شأن هؤلاء القادة ويوبخ هؤلاء القادة، بدلا من أن يأخذ برأيهم ويشاورهم كما فعل أبوه وكما فعل يوسف ابن تشفين. فإنه أخذ ترك وزيره يوبخ في قادة الأندلس، مما أثر على القادة وأثر على جنود الأندلس، وأيضا لما أمر بقتل ابن قادس وصهر ابن قادس قائد قلعة رباح الذي كان شجاعا ومشهورا بشجاعته بين جنود الأندلس وفي الأندلس، ولم يستمع إليه ولم يلتقي به، وإنما اكتفى على أن ينقل له وزيره ابن جامع ما حدث، ولم ينقل نقلا أمينا، وإنما صور للخليفة أن هناك تقصيرا وأن هناك خيانة وقعت من ابن قادس، فأمر بقتله حتى طريقة القتل تغر القلوب عند الأندلسيين جنود قادة وعند القادة والجنود، فأمر بأن يقتل طعنا بالرماح هو وصهره. لا شك أن ذلك أثر على معنويات القادة الأندلسيين وعلى معنويات جنود الأندلس، هم كانوا أدرى كما قلت بخطط وطرق حرب نصارى شمال الأندلس. وكما ذكرت أيضا أنه اغتر بكثرته، اغتر بكثرة الجنود ولم يتعلم من دروس التاريخ، وأعظم هذه الدروس ما وقع في حنين، فلما اغتر بعضهم وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فكانت العقوبة الهزيمة في أول الأمر ثم الانتصار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ف فالمسلم نعم يأخذ بالأسباب، لكنه لا يغتر بهذه الأسباب ويرد النتائج إلى ربه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب المتاحة في عصره صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يأخذ بالأسباب فإنه يبتهل ويدعو ربه سبحانه وتعالى، لأن الأسباب لا تؤدي إلى نتائجها إلا بفضل الله وبقدره سبحانه وتعالى. ولم يعني يعين القادة المحنكين الأكفاء كما فعل أبوه من قبل، وكما فعل يوسف ابن تشفين. فقيادة الجيوش لا تعتمد على القائد العام فقط، وإنما لابد من أن يكون هناك قادة أكفاء، يكون هناك قادة أكفاء في كل الكتائب، وهؤلاء هم الذين ينفذون الخطة العامة التي وضعت بواسطة الخليفة أو بواسطة القائد العام. وكما قلت ما قرب العلماء ولا أخذ برأي قادة الأندلس والذين هم أدرى بالأندلس وكيف يقاتل أهل الممالك النصرانية الشمالية، لم يأخذ برأي هؤلاء على الإطلاق، وإنما هو استبد برأيه واعتمد على رأي وزيره ابن جامع الذي أسيرت حوله الأقاويل في اتصاله بنصارى الشمال أو غير ذلك، الله أعلم، لكن أسيرت حوله الأقاويل. لكن حتى إن كان مخلصا فلا يعتمد على رأيه فقط. ومن هذه الأسباب تأخر اعطيات الجنود، جنود لهم رواتب، وهذه الرواتب تأخرت كثيرا، فمن أين يعيش هؤلاء الجنود؟ ونحن نتذكر لعلها مقولة نابليون أن الجيوش تمشي على بطونها، يعني بمعنى أنه لا بد من الطعام ولا بد من الشراب ولا بد من أخذ الرواتب، لأن الجنود من ورائهم أسر يعيشون على هذه الرواتب. فكانت الأعطيات هذه الرواتب تتأخر جدا حتى سخط الجنود من ذلك، حتى ذكر بعض الرواة أنه مع بداية المعركة فر هؤلاء من المعركة ولم يثبتوا في المعركة. فهناك هذه الأسباب وغيرها أدت إلى هزيمة الموحدين في معركة أو في موقعة العقاب. هذه الهزيمة الشديدة الكبيرة الفظيعة على الموحدين أدت إلى نتائج وخيمة وإلى عواقب سيئة، ليس على الموحدين فقط ولا على الناصر فقط، وإنما على الإسلام في دولة الأندلس. فكانت موقعة العقاب والهزيمة في موقعة العقاب بمثابة بداية نهاية الإسلام في الأندلس، فلم تقم لدولة الموحدين قائمة بعد هزيمة العقاب، وانقسم الناس في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس كما حدث قبل ذلك في عصر ملوك الطوائف، بل إن الانقسام بعد العقاب كان هذا الانقسام أشد مما ونتائجه أسوأ مما حدث في موقعة في عصر ملوك الطوائف. من النتائج أن ألفونس الثامن استثمر النصر في العقاب على عكس الحقيقة ما فعل المسلمون الذين لم يستثمروا النصر في موقعة الأرك، فما فتحوا طليطلة وما يعني كانوا يكتفون ب يعني تقليل قوة الممالك النصرانية الشمالية بهزيمتهم ثم العودة وتركهم كما هم، فلم يستثمروا النصر في موقعة الأرك وتركوا طليطلة كما هي. وأنا أعتبر من وجهة نظري أن ذلك ما حدث في الزلاقة ومن عدم استثمار ما حدث في الزلاقة وأيضا من عدم استثمار ما حدث في الأرض كان بمثابة بداية الهزيمة في موقعة آل عقاب. استثمر ألفونس ومعاونه النصر في آل عقاب، فبدأ في محاصرة الحصون الإسلامية والاستيلاء على حصن وراء حصن، وبل انه انتقل الى المدن الإسلامية، بعض المدن الإسلامية الكبرى كمدينة بياسة التي وجد اهلها انهم غادروها وتركوها الا القليل منهم، فدخل المدينة وعاث فيها فسادا وأسر وقتل من وجد من المسلمين، وأمر بهدم منازلها وبتخريب الجامع الكبير فيها، ثم انتقل إلى المدينة الأخرى التي تليها وهي مدينة أبدة، وهذه المدينة كانت مكتظة بالمسلمين على عكس بياسة، كانت مكتظة من بالفارين من الهزيمة في العقاب ومن أهل بياسة وأهل المدينة أبدة، فودافعوا عن المدينة، حاولوا الدفاع عن المدينة، حاصرهم وضرب عليهم الحصار 13 يوما، وعرضوا عليه أن يدفعوا فدية 1000 دينار مقابل عدم دخول المدينة، فوافق ألفونس ووافق ملك أراجون ونافار، لكن الأحبار الذين كانوا معهم رفضوا وقالوا نحن ما جئنا من أجل أن نترك المسلمين على ما هم عليه ونأخذ مالا، لا، وإنما نحن جئنا من أجل أن نقتل ومن أجل أن نسقط هذه المدن الإسلامية ونزيح الإسلام عن الأندلس. فأخذ ألفونس والملوك برأي الأحبار الذين أصروا على رأيهم، فاقتحم المدينة ودخلها ودافع أهلها عنها على قدر استطاعتهم، وفي هذه المدينة قتل عشرات الآلاف من المسلمين، عشرات الآلاف من المسلمين من الرجال ومن النساء ومن الأطفال، قتل عشرات الآلاف، فالروايات تقول أن عدد القتلى تجاوز 60,000 وعدد الأسرى تجاوز 60,000، وروايات تقول، بل إن الروايات الغربية تقول إن عدد القتلى في وعدد القتلى في هذه المدينة تجاوز 100,000 وأن الأسرى تجاوزوا 100,000. فكانت هذه دخول هذه المدينة وفتحها على هذه الطريقة وإبادة من فيها من المسلمين، وأشد فظاعة مما حدث في موقعة العقاب. فكان يوما من الأيام الحزينة في تاريخ الأندلس وفي تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام. بعد أن سقطت هذه المدينة كان الطريق مفتوحا إلى جيان، ومن جيان إلى إشبيلية كان الطريق مفتوحا، لكن حدثت أمور، جنود القشتاليين وأعوانهم كانت في يدهم الغنائم الكثيرة التي أثقلت حركتهم وكسرت تعفن الجثث أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بينهم، فأعطى الألفونس الثامن الأمر بعدم مواصلة الفتوح إلى حين والعودة إلى طليطلة، ودخل ألفونس الثامن والملوك طليطلة في موكب ملكي مهيب واحتفلوا بهذا اليوم وجعلوه عيدا، هذا اليوم الذي انتصروا فيه على الموحدين جعلوه عيدا لطليطلة ولقشتالة ولغيرها من المدن النصرانية الشمالية، وسموه يوم الظفر أو ظفر الصليب، سموه ظفر انتصار، يعني ظفر الصليب. في تعالى ننظر إلى النتائج التي ترتبت على هزيمة المسلمين. ما رأينا من سقوط الحصون والمدن، الحصن وراء الحصن والمدينة وراء المدينة، ننظر إلى الناصر. ماذا فعل الناصر؟ الناصر لما فر من ميدان المعركة فإنه أقام في جيان، ثم انتقل إلى إشبيلية وقضى بها شهر رمضان لا يكلم أحدا ولا يخالط أحدا، وفي الأصل كان محبا للعزلة والصمت. ثم بعد رمضان عبر المحيط إلى بلاد المغرب، فعين ابنه وليا للعهد وابتعد عن الناس، وقيل الله أعلم أنه عاقر الخمر وأصيب بحزن شديد من جراء ما حدث له في موقعة العقاب، واستمر حاله هكذا لمدة قصيرة. إذ بعد شهور قليلة، يعني العام أو أقل أو أكثر من العام، في العام العاشر بعد 600، والعقاب كانت في العام التاسع بعد 600، ففي العام العاشر بعد سنة تقريبا فإنه مات. كيف مات؟ فاختلفت الروايات في كيفية موته، فقيل إن عضه كلب شرس وتأثر من عضة الكلب، وقيل بل دس السم له من بعض وزرائه الذين علموا أن هو علم أن هناك تقصيرا من بعض الوزراء ومن بعض القادة، فأراد فتح تحقيق في المسألة، فدسوا أمره أو يعني تحايلوا بشكل أو بآخر، فدسوا السم له في الطعام فمات من ذلك. وقيل بل إنه كان يعس ليلا مختفيا، يعني مخفيا هيئته، فلم يعرفه الجنود فأخذ يصيح فيهم فضربوه فقتلوه. وأقرب الروايات لأنها من المعاصرين تقول إن السبب أنه أصيب يعني ورم في الدماغ أو بسكتة دماغية، ويعني عاش أياما لا يتكلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. أيا ما كان السبب، فلا شك أن نتيجة ما حدث له وللموحدين في العقاب كانت هي الأكبر الأسباب، إن لم تكن هي السبب لما لوفاته، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرت هناك ربط في شرعنا بين الأسباب وبين النتائج. بهزيمة الموحدين وبموت الناصر وتولي ابنه من بعد المستنصر، نستطيع أن نقول أن دولة الموحدين انتهت، أن دولة الموحدين انتهت في الأندلس وانتهت في المغرب، وانقسم الناس كما سنرى. والنتيجة اللي هي أكبر النتائج التي ترتبت على هزيمة المسلمين في موقعة العقاب، فهزم المسلمون قبل ذلك والحرب سجال، والله سبحانه وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن استسلام الموحدين التام لهذه الهزيمة، رغم أن الناصر أرسل خطابا لجميع الأمراء والملوك يبين لهم أن ما حدث حدث لأن أوروبا اتحدت بالكامل ضد المسلمين، وأن ما حدث بقدر الله، وأنه سيثأر مرة ثانية مما حدث من هزيمة الموحدين في العقاب. لكن هو يعني حتى السنة التي عاشها لم يعمل على ذلك، ولم يقم لم تقم له قائمة بعد هزيمته في الموحد في العقاب، وكما قلت اعتزل الناس وانكب على المعاصي لو صحت الرواية حتى لا نظلمه، ومات بعد شهور قليلة من هزيمته في العقاب. فهو مات معنويا أولا ثم مات جسديا ثانيا، فكانت أكبر النتائج والآثار المترتبة على العقاب أنها كانت الهزيمة بداية نهاية الإسلام في بلاد الأندلس كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أكون بهذا قد أنهيت الكلام عن موقعة العقاب وعن نتائج وآثار موقعة العقاب، وإن شاء الله في لقاء قادم ننتقل إلى يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ذل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقاع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة